بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال الإخوة مع سورة مريم، هذه السورة التي من أبرز مقاصدها تنزيه الله تعالى عن الشرك والولد، وتحقيق توحيد الله جل وعلا، وبيان رحمته جل وعلا بأصفيائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. تقدم معنا الحديث عن قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد قصة زكريا تأتي القصة المقصودة من هذه السورة، وهي قصة مريم عليه الصلاة والسلام. فمر معنا أن الله تعالى قدم قبل ذكر قصة مريم قصة زكريا. لماذا؟ لماذا الإخوة؟ نعم، إيش وجه الترابط بين القصتين؟ أن الله تعالى قدير، وبدأ يعني الأخف، فإنجاب شيخين كبيرين فانيين للولد يعني أخف وأهون من أن تنجب امرأة ولدا بلا أب. فأولا بدأ بالأخف، ثم تدرج فجاء بقصة مريم رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام. وأيضا في قصة مريم وتسمية هذه السورة بسورة مريم، في هذا تبكيت لليهود، يعني إسكات لليهود الذين سألوا قبل ذلك الأسئلة للطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في سورة الكهف. ثم جاءت سورة مريم تذكر لهم هذه القصة العجيبة التي كان ينبغي أن يسألوا عنها حتى يصححوا إيمانهم برسل الله عليهم الصلاة والسلام، يصححوا إيمانهم بالله وبقدرته جل جلاله. فهذه أيضا القصة فيها تبكيت وإسكات لليهود. يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم. متى؟ قال: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر قصة مريم للصحابة رضي الله عنهم للناس، معلوم أن هذا من الكتاب، وأن هذا من الوحي ومن القرآن. فما قال مثلا واذكر مريم، أو كما يأتي في آيات: وإذ انتبذت مريم من أهلها مكانا شرقيا، بل قال: واذكر في الكتاب. وهذا فيه تفخيم واهتمام لشأنها عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم هي بنت عمران، وعمران كما يذكر أنه من سلالة داود عليه الصلاة والسلام، والذي يرجع طبعا إلى يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهي من العابدات المتبتلات، وكانت في كفالة زوج أختها زكريا، وكفلها زكريا، ورأى زكريا شيئا من كراماتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فزكريا كانت مريم في كفالته، فهو يعني زوج أختها، فنشأت في كفالة هذا النبي الكريم من أنبياء بني إسرائيل. قال واذكر في الكتاب مريم. متى؟ والخبر الذي فيه العبرة ماذا؟ قال إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى آخر الآيات، يعني حين انتبذت من أهلها. ما معنى انتبذت من أهلها؟ ابتعدت، وقال قتادة انفردت من أهلها، انفردت من أهلها مكانا شرقيا. ما معنى مكانا شرقيا؟ يعني جهة ماذا؟ الشرق، جهة شروق الشمس. قال قتادة من قبل المشرق. و مكانا شرقيا، قال ابن كثير أيضا إلى شرق المسجد المقدس، يعني المسجد الأقصى. فلا مانع من إرادة المعنيين، اتخذت مكانا بعيدا عن قومها عن الناس، شرق المسجد الأقصى المقدس، وهو أيضا في جهة الشرق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير إني لأعلم، قال إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. فهذا يدل على أن ابن عباس يفسر الآية بأن هذا المكان من جهة المشرق. وهذا الإخوة لأجل الاعتزال عن الناس، وحتى لا يشغلوها عن عبادة الله تعالى. ثم من اللطائف مما يستأنس به ما ذكر بعض المفسرين أن هذا المكان وافق أن يكون من جهة المشرق، وجهة المشرق جهة لمطلع الأنوار شروق الشمس، وهذا يناسب حال المتعبد لله لأنه في نور، مدام أنه يعبد الله تعالى، وعبادة الله تعالى هي النور الحقيقي لما يكون الإنسان على صلة بالله تعالى. ولذلك هذا القرآن هو النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأيضا نبه ابن عاشور رحمه الله أن فيه نكتة تتعلق بتاريخ الشرائع، قال هذا فيه التنبيه على أصل اتخاذ النصارى الشرق قبلة لصلواتهم. يعني تبين من هذا أن ذلك الاستقبال لم يكن بأمر من الله، وإنما اتخذوا هذه الجهة لأن مريم عليه الصلاة والسلام كانت تتعبد لله في هذه الجهة، فهذا فيه إبطال ما كانوا عليه، وأن هذا لم يكن بأمر من الله، والله أعلم. قال إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. تأمل في كلمة انتبذت، يعني ما قال انفردت واعتزلت، بل قال انتبذت. والشيء المنبوذ هو ماذا؟ لا، شيء منبوذ يعني مثلا الصبي المنبوذ، يعني الذي ألقته أمه ما تريده، والنبيذ غير مرغوب فيه، نعم، يعني الشيء المهمل الذي لا يعتد به يرمى ويطرح. كلمة نبذ تدل على الطرح والإلقاء بلا مبالاة ولا اهتمام. الصبي المنبوذ والنبيذ يقولون التمر هكذا يلقى حتى يتخمر ويصبح نبيذا. فهذه الكلمة الإخوة يعني فيها إشارة والله أعلم إلى كمال اعتزالها عن الناس، وكأنها مبعدة مطروحة لا يعرفونها، بل كأنه رمي بها فكانت بعيدة منهم. فحتى تأنس بعبادة الله جل وعلا. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قال يعني بين الله تعالى أنها أحكمت خلوتها بالله، قال فاتخذت من دونهم حجابا، فاتخذت من دونهم حجابا، قال السدي أي من الجدران. فلعل هذا المكان كان فيه جدار أو جعلت جدارا أو صومعة تتعبد لله تعالى فيها. قال القاسمي لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق، اتخذت من دونهم من دون أهلها والناس حجابا لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق. وفي الحقيقة الإخوة الخلوة في عبادة الله تعالى والعمل إذا كان بينك وبين الله لا يطلع عليه أحد من الناس هذا يكون أخلص لله، كما مر معنا في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام إذ نادى ربه نداء خفيا، قام في خلوته ينادي ربه نداء خفيا. والله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأنه أخلص لله. وتأمل كيف كانت صلاة الليل أفضل الصلوات بعد صلاة الفريضة، وقال الله تعالى فيها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الإنسان يكون بعيدا عن الناس ما يراك إلا الله، ما تترك الفراش والراحة إلا لمحبوب أعظم، وهذا من كمال إخلاصك لله. ومهما الإخوة حاول الإنسان أن يخلص لله وتعلق قلبه بالله ف رؤية الناس لك فيها ما فيها تغير القلب ولو شيئا يسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته هذا الخطر العظيم لما خرج على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الرياء، قال الشرك الأصغر الرياء، قال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر فلان. وأضرب لكم مثالا الآن لو كنت تتكلم وأنا الآن أتكلم في هذا الدرس معكم، تخيل الآن يدخل علينا عالم من علماء الأمة الكبار أو مسؤولا كبيرا، ماذا يحدث بي؟ ها؟ ممكن أغير طريقة كلامي وأحاسب أكثر صح ولا لا؟ وهذا يحدث لي كثير من الناس. طيب لماذا؟ لماذا تغير شيء من كلامك؟ هذا لأجل أن القلوب الإخوة ما تجردت التجرد التام لله تعالى. والله لو كان في القلب تجرد لله حيث أن الإنسان كأنه لا يرى شيئا، وهكذا لما تقوم تعبد الله كأن الناس من حولك جمادات لا تبالي بأحد لأنك على يقين أن الله مطلع عليك، أما تكفيك رؤية الله تعالى لك فلماذا تنظر إلى الناس وتريد ثناء الناس ومدح الناس؟ فهذه الخلوة توطن النفس على الإخلاص لله جل وعلا حتى بعد ذلك يتجرد القلب لله. فإذا قمت بعد ذلك أمام الناس ما تتأثر، لماذا؟ لأن عندك رصيدا من الإخلاص وتوطين النفس عليه. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الأمر الإخوة ليس بالسهل. وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ليست المسألة في الغيب فقط، وإن كان الأمر في الغيب يدل على الإيمان الصادق، ولكن أيضا خشية الله تعالى في الشهادة أمرها عظيم، حتى لا تتأثر بالناس فيتعلق قلبك بالله وحده جل وعلا. فإذا اتخذت من دونهم حجابا حتى لا تؤثر فيها رؤية الخلق فتصفو العبادة لله وتصفو مناجاتها لله، فاتخذت من دونهم حجابا. والخلوة الإخوة لا بد للمؤمن أن تكون له في يومه وليلته ساعة أو وقتا يخلو لله تعالى فيها حتى يصفو قلبه. ومخالطة الناس فيها الكدر على القلب والتشويش في صفاء الإيمان. ولما تقوم تصلي الليل هذه خلوة، لما تذكر الله في الصباح والمساء لوحدك هذه خلوة، وفي شهر رمضان في العشر الأواخر تخلو بالله تعالى في الاعتكاف. وجميل بالمسلم أن يجلس مع نفسه، يخلو بنفسه، يحاسب نفسه ويتلذذ بذكر ربه جل وعلا. قيل الإمام أحمد: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي مكانا لا يكون فيه أحدا من الناس. أشتهي مكانا لا يكون فيه أحدا من الناس. قال: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. وهو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي روحا؟ نعم، لماذا سمي روحا إخوة؟ نزل به الروح الأمين. نعم، لأن جبريل هو الموكل بماذا؟ بالوحي الذي هو حياة القلوب. فالوحي هو الروح الحقيقية للناس، بدون القرآن وبدون الوحي تعيش شقاء مهما حصلت من الدنيا والأموال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجبريل هو الذي ينزل بالروح، يعني الروح الحقيقي، وهو الوحي من الله تعالى. فسمي روحا لأن الدين يحيا به وبالوحي الذي يعني ينزله من الله تعالى. قال: فأرسلنا إليها روحنا. طبعا نقل عن بعضهم أنه روح عيسى. قال ابن كثير: هذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي، يعني هذه الآثار التي جاءت في ذلك. فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها، تمثل، تفعل، هذه المادة تدل على ماذا؟ تكلف، تدل على التكلف، لأن صورته الحقيقية عظيمة، له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق. فلما يتحول إلى بشر هذا فيه معالجة كما يشاء الله جل جلاله، الله أعلم بكيفية ذلك. قال: فتمثل لها بشرا سويا. سويا يعني ماذا؟ مستوي الخلقة، حسن الصورة، مستوي الخلقة، جميل الصورة. لأن كمال الحقيقة يتناسب مع كمال الصورة، فالظاهر يناسب الباطن. فلما كان عليه الصلاة والسلام حاملا لوحي الله جل وعلا وهو الروح الحقيقية وأكمل روح الذي فيه السعادة، فكذلك كانت صورته يعني أكمل صورة وأحسن صورة. وأيضا قال بعضهم للإشارة إلى كمال عفافها وورعها، فجاءها هذا الرجل الذي هو في غاية الجمال فارتعدت منه وتعوذت بالرحمن منه، إشارة إلى أنه لا يخطر ببالها أبدا ما يخطر من خواطر سيئة. قال: فتمثل لها بشرا سويا، هذه المرأة العفيفة المتعبدة العذراء، يفجأها هذا الرجل في خلوتها فانتفضت انتفاضة المرأة العفيفة مباشرة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، لا ملجأ لها ولا منجأ من الله إلا إليه. وترى أمامها هذا الرجل في هذا المكان في خلوة، فماذا يريد بها؟ فلجأت إلى الله مباشرة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، أعوذ يعني أعتصم والتجئ بالرحمن منك. وهذا من كمال عفافها وإخلاصها، كمال تعبدها لله، ما التفتت إليه التفاته بل استعاذت بالرحمن منه مباشرة، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. وهذه الجملة الإخوة فيها استعاذة وفيها موعظة تامة تكفي. إني أعوذ بالرحمن منك، ثم شأنك إذن. إني أعوذ بالرحمن منك، وتأمل كيف قالت الرحمن هنا، إني أعوذ بالرحمن منك، لأن الرحمن يدفع عنها الشر برحمته جل جلاله، فاستشعرت رحمة الله تعالى بها. إني أعوذ بالرحمن، أن الرحمن يرحمني كما رحمني هذه الرحمة الخاصة، فاصطفاني وجعلني من الزاهدات العابدات العفيفات، فالله تعالى هو الرحمن الذي سيتم رحمته علي ولن يضيعني، سيحفظني برحمته. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. والسورة كما عرفنا الإخوة مبنية على رحمة الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وتكرر اسم الرحمن فيها يعني كثيرا. إني أعوذ بالرحمن منك، ثم هذه موعظة تامة كما عرفنا، ثم ذكرته بالموعظة وأكدت عليه الموعظة، فقالت له: إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا. الجواب ماذا؟ إن كنت تقيا سترتدع، إن كنت تقيا سترجع، لأني ذكرتك بالرحمن واستعذت بالرحمن ولجأت إلى الرحمن. والذي عنده تقوى وخوف من الله تعالى إذا ذكر بالله تذكر، بخلاف الذي لا يبالي بالله وليس عنده تعظيم لله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لكن الذي في قلبه تقوى لله تعالى إذا ذكر بالله، إذا ذكر بالرحمن، قيل يا فلان اتق الله، الله رحمك وأنعم عليه، كيف تجحد نعمته؟ كيف ما تشكر الله؟ ما تحافظ على صلاتك؟ كيف تقع في الدخان؟ كيف تفعل المعاصي والمحرمات؟ اتق الله. والله هذه الكلمة الإخوة تكفي. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس تقوى لله، يا أيها النبي اتق الله. ثم بعد ذلك تجد بعض الناس إذا قلت له اتق الله يقول: يعني أنا ماذا فعلت ولماذا تأمرني بذلك؟ سبحان الله. جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا لقيه فقال له: يا إمام اتق الله، يا أبا حنيفة اتق الله، وهو إمام، فاصفر لونه وقال: ما أحوج الناس إلى مثل هذا، ما أحوج الناس إلى مثل هذا، ما أحد يستغني الإخوة عن التذكير بتقوى الله، العالم والجاهل، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، الجميع يحتاجون إلى التذكير بتقوى الله. والله لما يسمع الآيات المسلم لما يسمع الآيات في تقوى الله تعالى يرق قلبه يخشع. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه آية تسمعها في كل خطبة تسمع يوم الجمعة على الأقل، اتق الله. والله هذه الكلمة تكفي لأن تتعظ تتزود بهذه الكلمات طيلة أيام الأسبوع. فقالت له إن كنت تقيا. يقول أبو وائل رحمه الله كما في البخاري تعليقا: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قد علمت أن التقي ذو نهية، يعني ينتهي إذا ذكر بتقوى الله تعالى، وخاصة إذا ذكر برحمة الله، فلا يفعل ما يناقض هذه الرحمة وما فيه جحود لهذه الرحمة. قالت إن كنت تقيا. هناك تفسير للسدي يقول: ولو وجه ذلك إلى أنها عنت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقي الله في استجارة واستعاذة به منك كان وجها. والله أعلم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال إنما أداة ماذا؟ حصر، يعني كأنه يقول ما أنا إلا رسول ربك. لماذا هذا الحصر هنا؟ حتى يبعد عن ظنها ما ظنت به. فقال لها يعني ما أنا إلا رسول ربك، إنما أنا رسول ربك، حتى يطمئن قلبها ويزول عنها الخوف. قال إنما أنا رسول ربك، ربك الذي رباك ورحمك وأنت استعدت به أنا رسوله، فلا يفعل معها إلا الخير. قال إنما أنا رسول ربك. لماذا؟ ماذا؟ ما الذي جاء بك؟ قال لأهب لك غلاما زكيا. غلاما زكيا طاهرا وفيه الخير والبركة والنماء في الإيمان والرحمة وينشر دين الله تعالى. لأهب لك غلاما زكيا، هذه قراءة الجمهور لأهب لك، لكن الواهب الحقيقي من؟ هو الله جل وعلا. لكن لما يقول لأهب لك يعني ماذا؟ لأكون يعني سببا، هذا من باب ذكر السبب، لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ يعني في درعها في قميصها، فهو سبب، والله هو الواهب الحقيقي. ولذلك جاءت قراءة أخرى، قراءة أبي عمرو ويعني ورش عن نافع: ليهب لك غلاما زكيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب، يعني الله، ليهب الله لك غلاما زكيا. فهذه فيها إشارة إلى الواهب الحقيقي. أذكر مرة يعني كنا في مجلس قديم أيام كنت في الثانوي، واحد من المشايخ يعني حفظه الله تعالى علمنا وأدبنا الشيخ أبو عمر الشامي يعني حفظه الله تعالى، فكان يعني يناقش يعني رجل عنده شيء من يعني التأثر بالتصوف وأن الأولياء لهم قدرة ويملكون وينفعون ويضرون وهكذا، فاستدل هذا الصوفي يعني أو ما نقول صوفي صاف الله يعني كان عنده تأثر ورجل على خير، استدل يقول للشيخ بصوت عالي كان في المجلس احتد، قال الله يقول عن جبريل لأهب لك غلاما زكيا، هؤلاء يملكون إذا دعوناهم إيش يعني؟ هو يهب، هو يهب بنفسه لأهب لك غلاما زكيا. قال الله يقول ليهب. الشيخ رد عليه بهذه القراءة الثانية، قال أنت ما تعرف الآية، الله يقول ليهب لك غلاما زكيا. فصعق طبعا، قال كيف أنت تقول في كتاب الله كذا؟ افتح القرآن، الله يقول ليهب. ويقول لا، الله يقول ليهب لك غلاما زكيا، الله هو الواهب. ثم طبعا لما بين له أن هذه يعني قراءة سكت. قال ابن كثير وكلا القراءتين له وجه حسن، وكل تستلزم الأخرى، الله هو الواهب وهذا هو السبب. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. قالت أنى، هذه للاستبعاد، يعني كيف، من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني المراد ماذا؟ الزواج. لم يمسسني بشر بالنكاح، بقي ماذا؟ احتمال الزنا. فقالت ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا يعني زانية تبغي الرجال وتريد الرجال، ولم أكو بغيا. وتأمل كيف جاء التأكيد هنا، قال ولم أكو بغيا، حذفت النون هنا، ما قالت ولم أكن بغيا، ما هنا يعني انظر إلى البلاغة، ولم أكو بغيا يعني حذفت النون لأن يكون النفي على أبلغ الوجوه، ولم أكو بغيا، ولأن الأمر يعني مهول فنفت هذا عنها يعني بكل يعني قوة وسرعة في غاية الإسراع، يعني ولم أكو بغية مباشرة نطقت بهذا، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. وتأمل هنا طبعا في الزواج يعني في النكاح جاءت بالكناية ولم يمسسني بشر، لكن بالنسبة لل يعني موضوع الزنا هذا ما يحتمل الكناية، بل الصراحة هنا يعني هي الأولى، والحياء هنا لا يجدي، فصرحت بهذا، قال وقالت ولم أكو بغيا. قال كذلك، قال كذلك يعني الأمر كذلك، يعني الأمر مثل ذلك، كأنه يقول لها الأمر كما قلت، يعني الأمر وهو ماذا؟ أنك ستلدين غلاما، هذا الأمر أنك ستلدين غلاما بلا يعني رجل بلا زوج، يعني مثل ذلك، تأكيد يعني الأمر مثل ذلك الذي سمعتيه، الأمر كما قلت لك. قال كذلك، كيف يكون بغير هذا السبب؟ قال ربك هو علي هين، قال ربك ماذا؟ ماذا قال؟ هو علي هين، هذا الأمر علي هين. فالله تعالى على كل شيء قدير جل جلاله، كما قال الله تعالى قال كذلك، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فليس الأمر بعظيم عند الله تعالى، ما أراده الله تعالى يعني سيقع لا محالة. ثم بين لها عن حكمته حتى يطمئن قلبها، أن الإنسان إذا عرف الحكمة يطمئن قلبه. فقال الله تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولنجعله آية للناس، آية يعني علامة على ماذا؟ على قدرة الله تعالى وربوبيته جل جلاله وألوهيته، وآية للناس عامة الناس، وآية للناس لماذا؟ لأن الله تعالى نوع في خلق الناس، فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، خلقه بيده جل جلاله، هذا النوع الأول. ثم خلق حواء من أب، يعني أو ما نقول من أب، يعني من ذكر بلا أنثى، يعني خلقها من ضلع آدم الأيسر. هذا النوع الثاني، يعني خلق إنسان حواء من الذكر. ثم خلق عامة الناس يعني من الذكر والأنثى، من الأب والأم. بقي النوع الرابع ماذا؟ نعم، يعني أن يأتي الإنسان من يعني الأنثى بلا ذكر، يأتي من أم بلا يعني رجل. فشاء الله تعالى أن يكون ذلك في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكان آية على كمال قدرة الله جل وعلا، فلا إله غيره ولا رب سواه. وهذه الآية تدل على أن يعني مهما انعدمت الأسباب فالله تعالى مشيئته هي الغالبة، والأسباب الإخوة هي تؤثر لكن تأثيرها مرتبط بمشيئة الله. يقول للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلا تحرق، وهكذا قال هنا، قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، ورحمة منا يعني يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، إلى عبادة الله، يقودهم إلى معرفة الله، وخاصة في زمانه يعني ابتعد بنو إسرائيل عن عبادة الله وعن الدين، فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام ليجدد من درس فيهم، فهو رحمة يدعو الناس إلى عبادة الله، ورحمة يعني بأمه ففازت بهذه الكرامة الجليلة، ورحمة منا وكذلك رحمة به من الله تعالى، فجعله يعني نبيا رسولا له هذه المكانة العالية، ورحمة منا. وقطعت هذه المراجعة بأن الأمر لا بد فيه تأكيدا وتحقيقا لهذه البشرى، وكان أمرا مقضيا، وكان أمرا مقضيا، لا بد من أمر مقدر مقضي لا بد منه، فحتى يطمئن يعني قلبها. وعيسى عليه الصلاة والسلام الإخوة يعني آية على قدرة الله، ويعني رحمة، وكذلك هو رحمة من الله جل وعلا. ولا يشكل على هذا ما قد يظنه بعض الناس، يقول كيف الآن يعني بسبب عيسى يعني أشرك هؤلاء النصارى وخالفوا توحيد الله تعالى؟ فالعيب ليس في عيسى، وإنما العيب في هؤلاء، وهم الذين ظلموا أنفسهم لما غلوا فيه. فهو يعني في ذاته آية للناس، والله جل وعلا من كمال قدرته وحكمته وعدله ولطفه جل وعلا أنه لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده، كما قال الطاهر بن عاشور، قال الله جل وعلا لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر في ذلك لبعض عبيده. هذا وإن كان قاله في ما سيلحق مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام من ضر، تتهم بالزنا وهي امرأة عفيفة وعابدة، لكن الله ما يصرفه هذا الأمر عن المصلحة العامة بإرسال عيسى عليه الصلاة والسلام في هداية الناس، وأن يكون آية على قدرة الله جل وعلا، لأن المصالح العامة تقدم على يعني المصالح الخاصة. وكذلك هنا يعني عيسى عليه الصلاة والسلام كان آية للناس إلى يومنا هذا، وكذلك رحمة دعا الناس إلى توحيد الله، وخفف الله تعالى عن بني إسرائيل الأغلال التي كانت عليهم، وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظهر في رسالته الرفق واللين، وانتشرت رسالته شيئا، ثم بعد ذلك اضطهد النصارى وحصل ما حصل من التبديل والتحريف والغلو. فلا يعني هذا يعني أن إرساله يعني كان شؤما على الناس أبدا، بل هؤلاء الناس الذين غلوا فيه هم الذين ظلموا أنفسهم، وإلا فهو يعني رحمة يعني لي يعني عامة الناس، رحمة لعامة الناس هؤلاء، وإن يعني كثروا فهذا زمن كثروا فيه، وأزمان أخرى ماضية كانوا قلة وكان الإسلام هو الغالب. وسيرجع هذا الأمر يعني في آخر الزمان، كما قال الله تعالى على أحد التفسيرين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني على أحد التفسيرين أن قبل موته يعني عيسى عليه الصلاة والسلام. فهو رحمة يعني للناس، وفي آخر الزمان ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع راية الإسلام ويجتمع عليه المسلمون مع إمامهم المهدي وينشرون دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، حتى تخرج الأرض بركتها، حتى يستظل الناس تحت قحف الرمانة وتلعب أو يعني يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، وتكون الذئاب مع الغنم والأسود مع أو النمار مع البقر وهكذا، الإبل مع الأسود وهكذا لا تضرهم، للبركة العظيمة التي حصلت بسبب انتشار الحق وتوحيد الله والإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا على ويكون هذا على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه رحمة عامة عظيمة تحصل للناس. فما يحصل يعني في بعض الأزمان من انتشار الشرك والغلو في عيسى فهذا يعني من ظلم الناس لأنفسهم. والحمد لله يعني كثير من هؤلاء يدخلون في الإسلام، ومن أراد الحق يعني وجده وفقه الله تعالى إليه، ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نعم، نقف عند هذه الآية ونكمل يعني ما كان بعد ذلك من خبرها في حملها به وولادتها في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إيه نعم أحسنت، إيه نعم صحيح صحيح، إيه نعم، يعني كما قلت هذا في تبكيث اليهود، وأنهم اتهموها بالفاحشة ويعني وكذبوا بعيسى، فكان هذا يعني رد عليهم بهذه السورة، يعني كما رد عليهم في سورة الكهف. يعني سبحان الله، شوف يعني ارتباط سور القرآن، يعني فجاء يعني الرد الحاسم كذلك يعني في تكملة يعني الرد عليهم في سورة يعني مريم. مع سبحان الله يعني سورة فيها تنزيه الله تعالى عن الولد، وفيها يعني تبكيث اليهود ورد عليهم، يعني قد يتبادر للذهن أن يكون فيها أسلوب الترهيب والشدة، وإذا بها مبنية على رحمة الله جل وعلا. سبحان الله. نعم.
اسم الرحمة عند الاستعاذة.
اي نعم.
الإنسان إذا استعاذ يذكر اسم الرحمة.
لا، هو يعني في شرعنا الاستعاذة الأصل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كما جاء في السنة. لكن هنا كما عرفنا يعني السورة أولا يعني لما كانت مبنية على الرحمة وتكرر فيها اسم يعني الرحمن، فناسب أن يذكر اسم الرحمن هنا. ثم كذلك هذا الذي وقع حقيقة يعني من مريم، أنها يعني تذكرت صفة الرحمن، ولعل هذا والله أعلم يعني غلب عليها في ذلك المقام، لأنها يعني كما قلت يعني كانت في يعني عبادة الله ومناجاة الله فيكون القلب يعني معلقا بالله يعني مليئا بمحبة الله واستشعار رحمته به، تذكر نعمه عليه. الله أعلم، هذه أجل نعمة وأعظم رحمة بها لما يعني أخلصها إليه لما اعتزلت قومها وقامت تعبد ربها. فلما كان الجو الذي يحيط بها جو الرحمة الله أعلم، مباشرة استعاذت ب يعني هذه بالله تعالى بإبراز هذه الصفة في الاستعاذة، أعوذ بالرحمن. فيكون هذا يعني مع أن الذي يستعيذ ب يعني شيء يستعيذ به لقوته، يعني ينظر في قوته وجلالته، لكن يعني لما كان الأمر الذي يختص بمريم هو هذا الأمر، يعني موضوع الرحمة وأن قلبها مليء بمحبة الله ورحمته واستشعار نعمة الله عليها، فهذا لا شك أن هذه قوة خفية، يعني هذه قوة خفية يستلزم من يعني هذه الرحمة أن يدفع الله تعالى عنها الشر، يدفع الله تعالى عنها الشر، كما قال قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. نعم، فناسب الله أعلم أن يذكر هذا هنا، ولكن ليس معنى هذا أن يفسر الرحمن، يعني بعضهم يعني قد يلتبس عليه الأمر يقول الرحمن معناه المطابق بمعنى مثلا القوي، لا، هذا مما يستلزم رحمة الله الكاملة الواسعة أن يدفع عن أوليائه برحمته. وكما قال الله تعالى يعني في سورة الشعراء لما يذكر قصص الأنبياء في نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين ماذا يقول؟ إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم، الله أعلم. صحيح، سبحان الله، هذا مناسب جدا. نعم، حسنت، يعني تأمل من هنا، يعني هي استعاذة بالله الرحمن، وكما سيأتي معنا يعني في الآيات يعني فيها رحمة ورحمة منا. ثم كذلك يعني رسالة عيسى يعني جاءت يعني بالرحمة والتخفيف من الله تعالى، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، يعني وهذا فيه يعني تتميم ل يعني الرسالات، لأن معروف أن رسالة التوراة فيها يعني العدل، وجاء الإنجيل ب يعني العفو ويعني الرحمة، والقرآن جمع يعني بين الأمرين، ففيه العدل وفيه الرحمة، وهذا تجده في يعني المجالات المختلفة، تجد جانب العدل والأفضل منه جانب الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.